فيها رجل، وإن شئت فقول ذكر وليس رجلا، مقالا يرد فيه حديثا ثابتا بإجماع المحدثين. هذا الحديث مفاده أنه يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ثم وثمته امرأة يهودية هي زينب بنت الحارث في شاة مصلية، وضعت له السم في ذراع الشاه. هو ينكر هذا، ولكنه في إنكاره في زعمه أنه يكسب مكاسب أخرى في طريق الطعن. فأخذت الصحيفة وقرأت المقال صفحة كاملة، لا تتاح لمثلي ولا لغيري، وإنما تتاح للطاعنين في دين الله عز وجل. لما كان ذلك الشيعي في شارع الهرم، وإن شئت فقل في مسجد مقابل سفارة اليهود وعلى مقربة من جامعة القاهرة، والذي كان يبيح زواج المتعة بين الطلبة والطالبات، وكان يتظاهر بأنه رجل صوفي، لأن هذا مدخل الشيعة في مصر بالذات. كانوا من قبل لا يفصحون أبدا عن هويتهم الشيعية، وإنما ينتسبون إلى التصوف. لماذا؟ لأنهم يعلمون يقينا أن أهل مصر أناس طيبون، يحبون الصالحين، ويحبون أهل البيت، ويحبون الأولياء، بل يعبدونهم من دون الله. فلا يصح أبدا مع المصريين تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة. لو أنك ذكرت أمام مصري على الفطرة تكفير هؤلاء لسارع بقتلك. تكفير الصحابة ازاي؟ الصحابة كفار الا 5 أو 7 على مذهب الشيعة، هذا اجرام. فلا يحتمل مصري ان يسمع هذا. ولذلك الشيعة في مصر لا يقولون نحن شيعة، وإنما يقولون نحن متصوفة. والتصوف في مصر مقبول، مقبول على خطره الشديد الداهم على عقيدة التوحيد، ولكنه في النهاية مقبول. فلما أخذت الصحيفة إذا فيها، عفوا لو أكملت موضوع ذلك الشيعي، كنا زمان أيام كنا طلبة في الجامعة أتيت إلى هذا الرجل مخالفا لأوامر مشايخي في مدينة المنصورة، وأتيت لأسمع منه بدعوة من تلاميذه معي في الجامعة. وكنت في ذلك الوقت أعلم أن الشيعة على انحراف شديد عن الجادة، خاصة بعد تلك الثورة المزعومة التي قالوا إنها ثورة إسلامية، والتي صنعها خميني عليه من الله ما يستحق، وقد أفضى إلى ما قدم وأهلك المنطقة كلها بأفكاره المنحرفة الضالة. بل أجمع أهل السنة من أهل العلم في الشام وفي السعودية على كفر هذا الضال أي خميني، والفتوى مكتوبة مسجلة لآتي بكلام من عندي، وله كتاب اسمه الحكومة الإسلامية قد كتبه بيده، امتلأ كفرا وزندقة وإلحادا وحقدا وبغضا للسنة وأهلها. ومع هذا وجدنا في مصر بل في العالم كله من يطبل ويذمر لهذا الهراء ولهذا الضلال، ولكن الله تعالى نور بصيرتنا ونحن طلاب في الجامعة أن هذا ليس من دين الله عز وجل، وأن هذا دين يخالف ما نحن عليه من سنة وهدي، فكنا حربا شعواء على تلك النابتة التي نبتت في مدينة المنصورة تتبع هذا الرجل الضال الذي يؤم ويخطب الناس في مسجد مقابل سفارة اليهود. والقصة منذ 10 سنوات تقريبا أثيرت على صفحات الجرائد وكانت مسار لكلام في الرأي العام، ثم صرف عن مسجده وصرف بعد ذلك عن البلاد بأصلها، ولكنه يمارس حياته الطبيعية الآن، بل وفتحت له فضائيات في بلاد عربية يتكلم منها، وقد أفصح عن معتقده الحقيقي وأنه شيعي، وأنه شيعي. الشيعة الآن في مصر يعقدون مؤتمرات وندوات يتكلمون فيها بكل صراحة عن مستقبل التشيع في مصر وماذا لهم الآن وماذا عليهم. ليس هذا موضوعي الآن، خاصة بعد أن انصرفت عنه بهذه الصحيفة التي أعطانيها أخ من أهل السنة والجماعة. هذا الكاتب يذكرني برجل بال في ماء زمزم، فقيل له: لما فعلت هذا؟ قال: أردت أن أشهر ولو بالشر، أردت أن أشهر ولو بالشر، فلما كان الجزاء من جنس العمل عاقبه الله تعالى بأن ذكرت القصة في كتب التراجم ولم يذكر اسمه، ولم يذكر اسمه في المخازي والفضائح، ولم يذكر اسمه حتى لا يشهر ولو بالشر. الجزاء من جنس العمل. فقلت لهذا الأخ لما سألني عن الكاتب أو الكويتب، لأنه يغلب على ظني أن صورة هذا الدعي أقل من أن يكتب هذا الكلام، هذا كلام كتب له ومضى عليه، فهو أقل من أن يكتب هذا، مع أن المكتوب هراء ولكنه أقل من الهراء. فيقول في عناوين: انتصارا للحق وللشرع ولعقولنا، ودفاعا عن خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. انتصارا للحق، أقول: ما أدراك أنت بالحق؟ ومن أين علمته؟ وكيف السبيل لك إلى معرفة الحق؟ قال: وللشرع، الشرع هو الحق. ثم يقول: ولعقولنا. نتوقف هنا. لسنا ضد العقل ابتداء، والعقل مدحه الله تعالى في القرآن وفي السنة، ولكن أي عقل يمدح؟ العقل الذي سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو العقل الممدوح. أما العقل الذي يضع الشرع في مهب الريح بدعوى التأصيل العلمي والحياد العلمي، فنقول له نحن آسفون، نحن آسفون، نعتذر، لكن لا ننسحب من الميدان، بل نرد عليكم هذه الإلحادات. لا أقول الشبه، كانت الشبه زمان، الشبه كانت زمان، لأن المفترض أن صاحب الشبهة يذهب إلى أهل العلم ليزيلوا له الشبهة، أما وأن يكون كاتبا ومنظرا ومتهكما ومستهزئا وسابا ولعانا لأهل الحق ولأهل العلم، ثم يزعم أنه وصل إلى الحق في الوقت الذي غاب فيه الحق عن علماء الأمة على مدار 14 قرنا وزيادة من الزمان، فهذا طرف عقلي، هذا طرف وليس حقا وليس عقلا. العقل يحيل، يحيل أن يظهر الحق لي ويخفى على علماء الأمة على مدار 14 قرن من الزمان. ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله: إذا اختلف السلف في مسألة على قولين فلا يحل لمن أتى بعدهم أن يأتي بقول ثالث. لماذا؟ لأنه يلزمه أن يقول بأن الأمة أجمعت على الباطل هذه القرون السالفة، ولا يقول بهذا إلا من فقد عقله، إلا من فقد عقله. أما ويزعم أن هذا مناف للعقل، أي عقل؟ عقل من؟ هل عقلك؟ أنا عقلي يقبل هذا، أنا عقلي يقبل المسألة التي أنكرتها أنت الآن، فأي العقلين نقدم؟ عقلي أم عقلك؟ ثم عقلك أنت اليوم يختلف عن عقلك غدا، فلا يصح العقل أن يكون ضابطا لقبول النصوص أو ردها، لقبول النصوص أو ردها، بل النصوص تقبل بضوابط وترد باحترام هذه الضوابط. هذه الضوابط يا إخواني اجتهد فيها علماء الأمة قديما وسار عليها العلماء ويسيرون عليها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فلا يأتي بعد ذلك واحد يزيد شرطا أو ينقص شرطا، لا يصح منه ذلك، بل هو مردود عليه. كيف يقبل منه رد شروط أجمع عليها أهل العلم؟ الروايات يا إخواني، الروايات تقبل بشروط وترد بنقض شرط أو أكثر منها. إذن مدار قبول الرواية أو ردها على صحتها أو ضعفها، على صحتها أو ضعفها. الذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا القرآن، الرواة الذين نقلوا إلينا السنة هم الذين نقلوا إلينا القرآن. فإذا كنت تريد أن تطعن في الرواة لترد السنة، فاطعن فيهم لترد القرآن، فإذا فعلت فقد كفرت، إذا فعلت ذلك فقد كفرت، لأنه يلزمك أن تقول لا قرآن ولا سنة، وهذا القول كفر وقائله كافر، لا أعلم خلافا بين أهل العلم في ذلك، أن من أنكر آية من كتاب الله عز وجل كفر، كمن أنكر حديثا متواترا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأعظم من ذلك أن من أنكر حديثا أجمعت الأمة على صحته فهو كافر كذلك، وهذا مذهب كثير من أهل العلم، وليس المتواتر فحسب، بل من أنكر حديثا أجمعت الأمة على صحته فهو كافر. لكن يا إخواني لا يلزم من ثبوت الكفر في حقه أن نذهب إليه ونقتله، لا، هذه مسألة أخرى ليست لنا، وإنما نحن علينا أن نبين الحق، وجه الحق والصواب في تلك المسائل التي شغلتنا بالليل والنهار. خطر ببالي في غزوة الخندق أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغله هؤلاء الأحزاب شغلوه حتى دخل وقت المغرب ولم يصلوا العصر، ولم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس، فصلوا العصر ثم صلوا المغرب بعد ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: شغلونا عن الصلاة الوسطى، قاتلهم الله، قاتلهم الله. الشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء شغلونا عن تعليم الناس، شغلونا عن تعليم الناس، فانشغلنا بالرد على إلحادهم وجحودهم وزندقتهم، وإن شئت فسمها باسمها الألطف والأخف، شغلونا بالرد على شبههم. أنا لا أعلم واحدا صادق النية مخلصا في نيته وتقربه إلى الله عز وجل عنده شبهة يكتب على صفحات الجرائد والمجلات، وإنما هذا يريد أن يظهر، فعنده من أمراض القلوب ما يقصم ظهره ولا ينفعه ذلك أبدا يوم القيامة، بل يعاقب في الآخرة، بل يعاقب في الدنيا كذلك. فما من أحد مس الشرع بطرفه إلا وكان أضحوكة وألعوبة وألعوبة، ثم بعد ذلك ألقي في مزبلة التاريخ. إذا أراد أن يرتفع فيرتفع بإيمانه على هذا الواقع الباطل كله، أما وأنه يطلب أن يرتفع على حساب الشرع فسرعان ما يقلبه الله عز وجل، فلا ينال شيئا من مراده إلا عكس مراده، فيفضحه الله عز وجل ويذكر بالشر على كل لسان ويكتب له الثناء السيء على ألسنة الخلق. فمن أراد أن يرتفع فبدينه وإيمانه وبعلمه، ومن كان دون ذلك فإنما يكفيه أن يفعل ما يفعله الناس، أن يتعبد لله عز وجل كما يرى الناس يتعبدون. أما وأن كل جاهل يأتينا في كل يوم يكتب في شيء فيشغلنا بالرد عليه، والله ما نفعل ذلك أبدا إلا حفاظا على عامة الناس الذين يمكن أن يتأثروا. أما هؤلاء فنحن نعلم أنهم ملاحدة، هؤلاء هم أتباع مركز ابن سودون، الذي تأتيه الشبه جاهزة مكتوبة، فكل منهم يأخذ نصيبه ويمضي كما في هذا المقال، عايز تفهمني ان ده صاحب دين وحريص على دين الله عز وجل وعلى الحق وعلى الشرع، لما لم يذهب إلى رجل من أهل الحديث ويتكلم معه فيزيل له عنه الشبهة؟ لا، وإنما بادر بالكتابة في الصفحات والمجلات. هذا كلام مردود ومرفوض. شأن الجاهل أن يتعلم، شأن الجاهل أن يتعلم ولا يتكلم. ولذلك لما كان الصحابة رضي الله عنهم في سرية فأجنب أحدهم، أصابته جنابة، قام في الصباح في الفجر فوجد أنه قد أصابته الجنابة ولم يكن عنده علم بالفقه، فسأل أصحابه، فمنهم من قال يتمرغ في التراب، كانت به جراحة في رأسه والماء بارد شديد، فخشي على نفسه إن اغتسل مات. فقال: أما تجدون لي رخصة، أما تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقال بعضهم: تمرغ في التراب. وقال آخرون: لا نجد لك رخصة، بل يلزمك الغسل. فنزل في الماء فاغتسل فمات. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصوا عليه القصة، فقال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا؟ ألا سألوا؟ الجاهل يسأل. ألا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال، دواء الجهل السؤال. والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن لا تنصب من نفسك كاتبا وعالما وشيخا وناقدا وبحاثا أبدا، نأسف لذلك، ليس هذا هو الطريق. إنما الطريق أن تأتي راكعا تبرك بركبتيك عند أقدام أهل العلم، فتسأل عما أشكل عليك، عما أشكل عليك. أما وأن تنتصب هذا الانتصاب فنأسف لقبوله، نأسف لقبوله. والذي كتبته يرد عليه، يرد عليه ردا علميا، إما موجزا كما سأفعل اليوم، وإما موسعا مفصلا، وليس هذا أوانه الآن. بل كثير ممن يسمعنا الآن لا يعنيه تلك المباحث الدقيقة التي يمكن أن نتكلم فيها كلاما علميا نرد به على هذا الكاتب المأفون المغبون الذي يريد أن يظهر. فأنا أنصحه لله عز وجل أن يبرز من الذي وراءه، أن يبرز من الذي وراءه، لأن هذا صغير، هذا الكاتب صغير. فأنا أنصحه أن يبرز من الذي وراءه ومن الذي كتب له هذا الكلام الهابط السخيف. لأنه يقول إن العلماء والمحدثين وأهل السير اتخذوا من هذه القصة مطعنا على النبي عليه الصلاة والسلام. يا المحدثين والعلماء وأهل الأثر وأصحاب المغازي، كل هؤلاء أجمعوا على ذكر هذه القصة للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هم قصدوا بذلك الطعن في النبي عليه السلام عنده؟ يقول: نعم، قصدوا ذلك. ثم يخص من بين هؤلاء البخاري ويقول، والبخاري يقول كلاما بالمعنى وبإمكاني أنا أقرأه، يقول: ولأن العقل الجمعي، العقل الجمعي العقل الذي يجمع النصوص، يعني المسلم لا يمكن بحال أن يتقبل فكرة نقد أحاديث في كتاب البخاري. يعني عايز أقول إن احنا تربينا على الهيبة لهذا الكتاب ولا يمكن أن نقربه. نعم، نحن تربينا على هذا، وليس نحن فقط بل الأمة كلها تربت على هذا، إلا أن تكون أنت من أمة غير الأمة فهذا وشأنك. يقول: لا يمكن بحال أن يتقبل فكرة نقد أحاديث في كتاب البخاري، ثم يتهكم فيقول على أساس أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ينفع هذا الكلام؟ إنما جاء في كتاب الله عز وجل. ويقول: ولا يمنع أن يشمل السنة كذلك، لا يمنع أن يشمل السنة كذلك، وأن الله تعالى سخر لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام جهابذة من العلماء في كل عصر ومصر في كل زمان ومكان ينفون عنها تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الملاحدة أمثال هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهذا الحديث فيه إشارة إلى ثبوت عدالة أهل العلم بانشغالهم بالعلم، لأنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف، أي من كل جيل، من كل عصر، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أعدل الناس في كل زمن ومكان هم أهل العلم، هم أهل العلم بحملهم لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. دورهم ينفون عن هذا العلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لهم مهام، لهم مهام. العلم يا إخواني إنما يسير في مسارين: تعليم الناس وإخراج الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان، والمحافظة عليهم حتى لا تستهويهم الشياطين. والمسار الثاني رد الشبهات، رد الشبهات. ولازلنا وسنظل نقرأ في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه السلام، حتى أهل العلم الكبار الواحد منهم كان يقرأ أحيانا نصا ثم لا يدرك معناه، لا يدرك معناه، فلا يسارع كهؤلاء بإنكار النص والرد عليه وإثبات بطلانه، وإنما يذهب بالنص إلى شيخه، إلى عالم القرية أو البلد أو إلى إمام المسلمين وعالم العلماء ليزيل له الشبهة ويبين له المراد من قول النبي عليه الصلاة والسلام. أما وأنه يبادر بالإنكار فهذا ليس مسلكا لأهل العلم، هذا ليس مسلكا لأهل العلم. وإن بدت العلة في نظره، في نظره، فلا يلزم من ذلك وجود علة على الحقيقة. ربما تكون العلة في عقله، بل يقينا العلة في عقله وليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كلامه. النبي عليه الصلاة والسلام أثبت العدالة لأهل العلم، لأهل العلم المخلصين في علمهم المدافعين عن دينهم، وليست العدالة لأهل العلم المنكرين لما عليه من علم، لما عليهم من علم، التاركين للعمل بما هم عليه من علم. لا، ليسوا هؤلاء. ولذلك قالت امرأة لشعبة: السلام عليك أيها العالم. قال: العالم من يخشى الله، العالم من يخشى الله. ثم تلا قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الخشية، العلم هو الخشية وليس المنظرة وتسطير وتسويد. أقول لهذا الكاتب: دع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، دع عنك الكتابة لست من أهلها ولو لطخت وجهك بالأحبار والأصباغ، دع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. ليس هذا طريقك يا أخي، ارجع هداك الله، ارجع هداك الله. فكل يوم يخرج علينا خارج، خارج يخرج على الأمة بشبهة ليضل الناس، ليضل الناس. فنسأل الله تعالى لهم الهداية. ثم يقول أن العقل الجمعي لا يمكن يقبل فكرة نقد كتاب البخاري، لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال: رغم أن البخاري يبقى مع كل إتقانه بشرا. يا سلام، جبت التايهة. ما احنا نعرف انه ايه اله يعني ولا ايه؟ احنا عارفين ولا احنا عارفين ان النبي نفسه بشر. بيقول لك يعتريه او تعتريه الوساوس والاخطاء والاهواء. اذا كان البخاري بشرا تعتريه الوساوس اللي هي من الشيطان والاهواء والاخطاء، فماذا انت؟ ما سألتش نفسك السؤال ده؟ لما البخاري على هذا النحو، إذن فمن أنت؟ أنت العاقل الملهم المحدث؟ أنت مين يا ابني؟ قولنا أنت مين يا بابا؟ عشان نعرف نرد على شيوخك وتلاميذك في الزندقة والإلحاد. قول يا ابني أنت مين؟ قال: وتظل منتجاته العلمية، اللي هو صحيح البخاري وغيره، وتظل منتجاته العلمية متاحة أمام النقد العلمي والأكاديمي، ولا مطعن ولا معيب في ذلك. عيل صغير كده، حتة جحش صغير كده، جاي ينطح في جبل يا أخواني، جاي ينطح في البخاري جبل باسم الحد العلمي والنقد العلمي. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ لا لا، دي مصيبة والله، دي كارثة. طيب، يقول: فكما يعرف الغالبية من المسلمين أن النبي توفي على إثر وجع شديد وحمى ألمت به، إلا أن البخاري وحده في كتابه دون أي أحد في العالمين أخرج حديثا أن النبي مات مسموما مقتولا جراء أكلة من شاة مسمومة قدمت له من اليهود في موقعة خيبر. في موقعة خيبر البخاري هو الوحيد الذي فعل ذلك. لماذا هذا التلبيس يا ابني؟ لماذا هذا التلبيس والخيانة في النقل وترك الأمانة في الرواية؟ لماذا هذا يا ابني؟ بل ثبت ذلك في البخاري في غير موضع، وفي مسلم في موضع، وعند البيهقي والحاكم والإسماعيلي وغير واحد ممن نقل هذه القصة. وكتب السير والمغازي كلها ذكرت ذلك. كل هؤلاء أرادوا الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت الوحيد الذي عرفت قدر النبي فتدافع عنه اليوم. البخاري إمام الدنيا وأمير المؤمنين في الحديث، الذي كان مسلم، الإمام مسلم على جلالة قدره يقول: دعني أقبل قدميك يا طبيب الحديث. الإمام مسلم كان يقول للبخاري: دعني، مكنني أن أقبل قدميك يا طبيب العلل ويا طبيب الحديث. الإمام الدارقطني وهو من هو في العلم والتبحر بالذات في علم الحديث، يا إخواني، علم الحديث هذا قد ملأ شغاف قلب الدارقطني، قد ملأ شغاف قلبه، بحيث يستطيع الدارقطني أن يميز بين أدق المسائل. عمل كتاب اسمه الإلزامات والتتبع. الإلزامات والتتبع أراد أن يلزم البخاري بأحاديث على شرطه لم يخرجها، وأن يتتبعه في أحاديث خرجها. طيب، هو بيتتبعه ليه؟ سيبك من القسم الأولاني، هو بيتتبعه ليه في أحاديث هو أخرجها؟ هل لأنها ضعيفة؟ الجواب لا. لا، أمال إيه؟ عايز يقول له: يا بخاري، يا محمد، يا ابن إسماعيل، أنت اشترطت في كتابك شروطا قاسية جدا 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 لإثبات النص، تساهلت في بعض النصوص لم تتحقق فيها هذه الشروط، لا أنها في نفسها ضعيفة. انظروا إلى الفرق بين الأمرين. البخاري اشترط شروط قاسية جدا في الصحيح، فجه في بعض النصوص تنازل عن هذه النصوص الشروط، لكن تبقى النصوص التي تساهل فيها البخاري صحيحة بالإجماع، صحيحة بالإجماع. إذن ما الذي يعاب على البخاري؟ اللي يعاب عليه شرطه، ان انت يا بخاري انت اللي اشترطت على نفسك، مش كده؟ اه طيب، الحديث ده يتفق مع شرطك؟ لا. طب احنا بنعيب عليك الكلام ده. البخاري بقى يسألهم، طب هو ضعيف؟ لا مش ضعيف، بس يعني انت اشترطت، فلو كنت التزمت شرطك في كل النصوص لكان هذا من اعظم الوفاء. ولذلك ردود علمية كثيرة، ان البخاري في الاسانيد المتصلة تحققت فيها جميع الشروط، اما الاسانيد المعلقة، وانا مضطر اشرح التعليق لانه ذكره في مقاله ولا يختلف معه في شرح مضمون التعليق. التعليق او الاسناد المعلق هو الذي حذف المصنف من مبدأ اسناده من جهته راو او اكثر. كان يقول البخاري قال يونس وهو لم يدرك يونسا، لم يدركه. والتعليق إنما يستمر في حذف راو من أول الإسناد من جهة المصنف حتى يحذف الإسناد كله، لا بأس بذلك ولا حرج، فكل معلق. حتى نحن كلامنا الآن ونقلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلنا يقول على المنابر وفي المحاضرات والندوات وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه السلام وغير ذلك، فهذا تعليق أيضا. لكن العبرة بالسنة بعد التدوين، قبل التدوين، فقد دونت، فلا نحتاج إلى سرد أسانيد على العامة لبيان أن أسانيدنا بالنبي صلى الله عليه وسلم موصولة، لا نحتاج إلى ذلك الآن، فإن الإسناد شرف، الإسناد شرف الأمة. فقال البخاري قال يونس وهو ابن يزيد الأيلي، قال عن الزهري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرضه الذي مات فيه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في مرضه الذي مات فيه، يقول يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، ما أزال أو لا أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته في خيبر، وأهدته لنا اليهودية، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم، من ذلك السم. الأبهر هو عرق متصل بين الظهر والقلب، عرق متصل بين الظهر والقلب. لما أكل النبي عليه الصلاة والسلام تلك الشاة المسمومة التي سمتها اليهودية وأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام أصيب، لا أقول فقط أصيب في أبهره، ولكن أصيب في بدنه كله، لأن السم يؤثر في البدن كله، ولكن الله تعالى عصمه أن يكون السم قاتلا له في الحال، عصمه أن يكون السم قاتلا له في الحال. وإنما كان ذلك في العام السابع الهجري، في العام السابع الهجري. هنا الإسناد فعلا معلق، والتعليق يا إخواني سبب لضعف الرواية أيا كانت الرواية. لماذا؟ للانقطاع بين المصنف ومن روى عنه. ولكن معلقات الصحيحين لها وضع خاص وقدسية خاصة. ايه قدسيتها؟ اذا كانت المعلقات في الصحيحين بصيغة الجزم فانها صحيحة الى من علق عليه الكلام، ويبقى البحث في بقية الاسناد. ماشي. البخاري هنا قال وقال يونس، فهذه صيغة جزم، قال وذكر وروى صيغة جزم، يعني يقينا أن ذلك ثابت عن يونس. عايزين تبحثوا بعد يونس. طيب، بخلاف الصيغة الأخرى التي تسمى صيغة التمريض، كيروى ويحكى ويقال ويذكر، فهذه صيغة مشعرة بالضعف، مشعرة بالضعف. لا أقول أن كل ما روي بصيغة الضعف ضعيف، بل هي مشعرة بالضعف فتخضع للمشرحة، مشرحة المحدثين تخضع لها تلك الروايات التي رويت معلقة بصيغة التمريض. ولكننا هنا في هذا النص نجد البخاري قد روى بصيغة الجزم لا بصيغة التمريض المشعرة للثبوت والصحة. الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا النص بين أن هذا النص وإن كان منقطعا هنا أو معلقا هنا فقد جاء موصولا في أماكن أخرى، جاء موصولا عند البزار والحاكم والإسماعيلي، يعني هذه الرواية جاءت صحيحة موصولة في ثلاث كتب، عند الحاكم، عند الحاكم في مستدركه، وعند الإسماعيلي في معجمه، وعند البزار في مسنده بأسانيد صحيحة. زعلان ليه بقى؟ بل قد جاءت من طرق أخرى مرسلة، والإرسال ضعف، لكن من الضعف ما هو يسير ينجبر، ومنه ما هو شديد لا ينجبر، ومنه ما هو شديد لا ينجبر. فإذا جاءت الرواية، إذا جاءت الرواية من طريق موصول بسند صحيح ومن طريق مرسل صحيح إلا في موطن الإرسال، فالأصول العلمية عند المحدثين أن هذه الرواية صحيحة، أن هذه الرواية إعمال قواعد المحدثين في قبول الرواية أو ردها. لا أقول للمسند والمرسل أو للموصول والمرسل، وإنما أقول للمرسلين إذا اختلفت مخارج كل منهما فإن هذا يشعر بثبوت الرواية. وهذا مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي عليه رحمة الله، أنه كان يقول إذا جاءت الرواية مرسلة عن كبار التابعين وفيه خلاف عن كبارهم أو صغارهم بسند صحيح إليه، وجاءت من غير هذا الطريق، يعني انضم إليها مرسل آخر وعمل بها العلماء وأفتى بها الفقهاء وقال بها الصحابة فإنها من الحجج القوية عند الإمام الشافعي. هل يأتي هذا الغليم فيرد على هذا الكلام؟ أولى به أن يذهب إلى الشافعي في مقبرته فيرد عليه. إذا كان يعتقد أن الشافعي في قبره حي يرزق كما يعتقد كثير من الجهال والضلال يذهب إليه ربما يكون منهم. فأثبت الحافظ ابن حجر رحمه الله وصل هذه الرواية. وأنا أقول إن هذا الخبر خبر هذه الجريدة إنما أتاني بعد صلاة العصر في هذا اليوم، فلم أتمكن من جمع الكتب التي يمكن أن أتلوها عليكم وأرد بها، ورأيت أن هذا أهم من الموضوع الذي كنت أعزم الكلام فيه وهو موضوع الشيعة. الموطن الثاني عند البخاري الذي تكلم فيه عن الشاة المسمومة هو في كتاب المغازي باب الشاة التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، ثم قال رواه عروة عن عائشة، كأنه يشير إلى الإسناد السابق المعلق، ثم يروي بسند متصل. البخاري يروي بسند متصل فيقول حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، أهديت لرسول الله شاة فيها سم، أي من زينب بنت الحارث أخت مرحب اليهودي. الموطن الثالث الذي روى فيه البخاري هذا الحديث في كتاب الجزية والموادعة الباب السابع، قال إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟ كما غدرت هذه المرأة اليهودية بالنبي ومن معه، هل يعفى عنهم أم يقتلوا قصاصا؟ قال حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فتحت خيبر فأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود، اجمعوا لي من كان هاهنا، هذا يا اخواني بعد ان وضعت الحرب اوزارها وتمكن النبي واصحابه من السيطرة على خيبر. اهدت اليه بعد ذلك امرأة يهودية شاة مسمومة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم انها مسمومة، وسنعرف كيف عرف. قال اجمعوا لي من كان هاهنا من يهود فجمعوا له. فقال اني سائلكم عن شيء فهل انتم صادقي عنه؟ انا اسألكم عن اشياء، هل انتم تصدقوني؟ لو كذبتم لعلمت انكم كذبة، هل تصدقوني؟ فقالوا نعم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام من أبوكم؟ من أبوكم؟ قالوا فلان. فقال كذبتم، بل أبوكم فلان. دي واقعة سودة، فضيحة بجلاجل، عايشين 30 40 50 60 سنة وهم يعلمون أن أباهم فلان، ثم يأتي بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لا كذبتم، بل أبوكم فلان رجل آخر. قالوا صدقت، يعني هم يعلمون أنهم أبناء زنا. قال فهل أنتم صادقية عن شيء إن سألت عنه حاجة تانية. قالوا نعم، قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم: من أهل النار؟ السؤال الثاني: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. يعني احنا هنقعد فيها شوية صغيرين ونخرج منها، وبعدين انت يا محمد ومن معك تيجوا تمكثوا فيها ابد الابدين، تخلفون فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأوا فيها، ابقوا فيها دائما ابدا، لا تخرجوا منها، اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها ابدا، والله لا نخلفكم فيها ابدا، لا يخلد في النار نفس مسلمة، ما من مسلم إلا ويدخل الجنة، إلا ويدخل الجنة، وإن ارتكب المعاصي فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه في النار ثم أخرجه، ثم أخرجه، ولا يخلد في النار أبدا نفس منفوسة مسلمة أو مؤمنة، إنما يخلد فيها الكفار على جميع نحالهم ومللهم ومعهم المنافقون. قال: والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم، قالوا: نعم يا أبا القاسم. قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ انتوا عملتوا كده ليه؟ عملتوا كده ليه؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا نستريح. واحد كذاب وهيموت بالسم وخلاص. إن كنت كاذبا نستريح، وإن كنت نبيا لم يضرك. وإن كنت نبيا لم يضرك. اليهود عارفين أنه إن كان نبيا فلن يضره هذا السم، أي لن يقتله، أي لا يقتله على الفور والتو. اليهود علموا ذلك، اليهود علموا ذلك. الموطن الرابع في كتاب الهبة الباب 28، باب قبول الهدية من المشركين، باب قبول الهدية من المشركين. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، أي جيء باليهودية، فقيل: ألا نقتلها يا رسول الله؟ نقتلها؟ فقال: لا، فما زلت أعرفها. هذا قول أنس خادم النبي عليه السلام، قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فلا زلت أعرف أثر السم، أثر السم في لهوات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تلك اللحمة النازلة من سقف الحنك إلى أسفله، تسمى لهاه، هذه التي في مقدم الحلق، في مقدم الحلق، لما تفتح بقك كده في المراية تلاقي فيه لحمية نازلة كده من سقف بقك، فين؟ هذه اللهاه. ربما يكون السم أثر فيها حتى سودت، ولذلك كان أنس رضي الله عنه يقول: فلا زلت أعرفها في لهواته صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف أثر السم من جراء أكله عليه الصلاة والسلام لهذه الشاة المصلية المشوية التي دست فيها السم. والمرأة اليهودية سألت أي أجزاء الشاة يحب محمد؟ قالوا إنه يحب الذراع، فجعلت في الذراع أكبر كمية ممكنة من السم. الصحابة لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يحب الذراع كانوا يؤسرونه بذلك، فقدموا له عليه الصلاة والسلام الذراع، فأصابه من السم أكثر مما أصاب غيره. ولذلك بشر بن البراء رضي الله عنه كان يأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأكل معه من الشاه فمات، كان يأكل معه فمات، والنبي أكل أكثر منه أضعاف أضعاف ولم يمت على الفور والتو كما مات بشر بن البراء. وهذا نوع عصمة للنبي عليه الصلاة والسلام، نوع عصمة أنه أكل سما أكثر ولم يمت، والذي أكل أقل منه مات في الحال، مات في الحال. أما اختلاف أهل العلم في أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل هذه المرأة أو لم يقتلها، فهذا فيه روايات. الرواية التي وردت في الصحيحين أو في البخاري أن النبي عليه السلام لما جيء بهذه المرأة إليه قالوا له: ألا نقتلها يا رسول الله؟ قال: لا، فنهى عن قتلها. وفي هذا أعظم مظهر من مظاهر الصفح عن اليهود، عن اليهود. النبي يقول لا، لماذا؟ لماذا؟ لأن بشرا لم يكن قد مات، والنبي إنما تنازل عن حقه، كان لا ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما يضرب بسيفه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل، كان يستعمل يده إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. أما في حق نفسه فكان يعفو ويصفح، فكان يعفو ويصفح، صلى الله على نبينا محمد. كذلك ورد في موطن خامس عند البخاري في كتاب الطب باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد وهو المقبوري عن أبي هريرة أنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود، فجمعوا له. فقال لهم رسول الله: إني سائلكم، وذكر الحديث على النحو السابق. هذا الحديث أيضا أخرجه مسلم في الصحيح، هذا صحيح مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب السم. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، أردت لأقتلك يا محمد. قال: ما كان الله ليسلطك على ذاك، يعني ما كان الله ليمكنك من ذلك، ليمكنك من ذلك. فقالت أو قال علي، ما كان الله ليمكنك من ذلك أو علي. قالوا: يا رسول الله، ألا نقتلها؟ قال: لا. قال: فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي شارح الصحيح يعلق على هذا الكلام فيقول: ما كان الله ليسلطك على ذاك أو قال علي، قال: فيه بيان عصمته صلى الله عليه وسلم، فيه بيان عصمته. وهذا الذي لم يفهمه الكويتي بهذا، هذا الغلام لم يفهم هذا، هو بيقول ان الكلام ده منافي للعصمة، الكلام ده منافي للعصمة، ان النبي عليه الصلاة والسلام مات من اثر السم، مات من اثر السم، والكلام ده تنافى مع العصمة. والامام النووي بيقول الكلام ده فيه اثبات للعصمة. ها، هترد على البخاري ولا على النووي ولا على حافظ ابن حجر ولا على أمة لا إله إلا الله ولا على مين يا ابني؟ انت عايز ترد على مين؟ الإمام النووي يقول هذا، يقول: فيه بيان عصمته صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، كما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس. وهي معجزة. شوف الإمام النووي بيثبت من هذه القصة معجزة للنبي عليه السلام، وهذا يقول هذا النص يخرم العصمة، وبالتالي لابد من رده. قال النووي: وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سلامته من السم المهلك لغيره. يعني لو كان غيره أكل هذا السم أو قليلا منه لهلك ومات، كما فعل السم ببشر ابن البراء رضي الله تعالى عنه. قال: وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة، الله تعالى أعلمه بأنها مسمومة، بل وفي بعض الروايات أن أن الزراع نطقت في يد النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني مسمومة. الزراع نفسها نطقت بذلك. قال النووي: وفي إعلام الله تعالى له بأنها مسمومة وكلام عضو منه له، اللي هو الشاه، عضو الشاه اللي هو الزراع الذي في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي نطق له. قال: فقد جاء في غير مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الزراع تخبرني أنها مسمومة، إن الزراع تخبرني أنها مسمومة. وهذه المرأة اليهودية الفاعلة للسم اسمها زينب بنت الحارث، أخت مرحب اليهودي، روينا ذلك في مغازي موسى بن عقبة ودلائل النبوة للإمام البيهقي. ثم قال القاضي عياض: واختلف العلماء وأهل الآثار هل قتلها النبي عليه الصلاة والسلام أم لا. قال: فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر، بل وجاء عن جابر من رواية أبي سلمة أنه قتلها. إذن في خلاف، قتلها أم لم يقتلها. وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور، وكان أكل منها فمات من جراء ذلك، فقتلوها قصاصا بقتل بشر بن البراء. والقصة يمكن حملها وتأويلها أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بشر، لما جاء بهذه المرأة اليهودية إليه نقتلها، قال: لا، لا تقتلوها. لماذا؟ لأنها لم تقتل فلا تستوجب القصاص. فلما مات بشر بعد ذلك، جاء بالمرأة إليه فدفعها إلى أولياء بشر بن المعرور فقتلوها ببشر ابن البراء ابن معروف. وهذا وجه عظيم جدا من وجوه التأويل، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. صاحبنا الكاتب يتكلم عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، يتكلم عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وزعلان جدا جدا، وبيقول: ازاي ده؟ انتوا هتضيعوا الدين، هتضيعوا الدين، ومستحيل أن يكون السم بقي في بدن النبي عليه الصلاة والسلام 3 أعوام، 3 أعوام. بيقول: وأنا سألت الأطباء فيقول: العلم ينفي وجود نوع من السم يبدأ عمله في جسم الإنسان بعد 3 سنوات. ومن الذي قال لك إن السم بدأ عمله بعد 3 سنوات؟ ثم من الذي يحكم على من؟ الرواية تحكم على العلم أم العلم الذي يحكم عليها؟ النظريات العلمية كل يوم تظهر نظرية تبطل التي قبلها، فلا يمكن أن يكون العلم أبدا حاكما على القرآن والسنة، وإنما القرآن والسنة هما الحكم الفصل على كل النظريات العلمية. هذا هو الأصل. أنت هتجيب لي واحد بعقله يحكم على الرواية دي من خلال نظرية علمية، الرواية دي تقبل أو لا تقبل؟ آسف، هذا يا ابني ليس ديننا، هذا ليس ديننا، وإنما ديننا أن النصوص الشرعية تحكم على المسائل العلمية والتجارب العلمية، الشرع هو الذي يحكمها وليس العكس، وليس العكس. الأمر الثاني: اقرأ الآية المتعلقة بالعصمة. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ، إذن العصمة متعلقة بالبلاغ. إذا كنت يا محمد تخاف عليه الصلاة والسلام تخاف من القتل أو الصلب أو غير ذلك من هؤلاء المشركين الكفرة وأنهم يحولون بينك وبين تبليغ دينك، فاعلم أنك معصوم وأنك مبلغ دينك لا محالة. سياق الآية يربط بين العصمة والبلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن ذكر العصمة في مقابل البلاغ يدل على الترابط والتلازم بينهما، وليس أن ثم النبي عليه السلام يتنافى مع إيه؟ يتنافى مع عصمته، أبدا لا يتنافى. هذه يا أخواني عوارض بشرية. إذا كنت ستنكر هذا فيلزمك أن تنكر أن النبي عليه السلام سحر، ودي مصيبة ثانية بقى هنتكلم فيها بعدين، بس لما يطلع لنا واحد دلوقتي يقول هذا وإن كان في من يقول هذا. فإذا كان هذا الكاتب المغبون المأفون ينكر أن النبي تأثر بالسم وظل تأثيره في بدنه 3 سنوات حتى انتهى أجله عليه الصلاة والسلام فمات، لكن لا يلزم أن يكون موته بالسم أو أن السم هو السبب الوحيد في موته، لا يلزم من ذلك، والرواية لا تقول هذا، بل مات متأثرا بالسم، والتقدير بالسم وغيره، بالسم وغيره، فالسم أحد الأسباب التي أثرت في بدنه عليه الصلاة والسلام، لكن هذا لا علاقة له بالبلاغ ولا علاقة له بخدش العصمة في حقه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم ولا حتى من أهل الطب. فما الذي يجعل هذا الرجل يتكلم هذا الكلام؟ شيء غريب جدا وعجيب. وأنا أدعو جميع المسؤولين في الدولة أن يكفوا عنا هذا الشر حتى لا تدور الدورة مرة أخرى بالمقاتلة والحرب، لأن ديننا هو أغلى شيء عندنا، ديننا هو أغلى ما نملك، فلأن يقفز عليه الشياطين، شياطين الإنس بالليل والنهار، فهذا أمر لا يبشر بخير، هذا أمر لا يبشر بخير. وربما يكون خروج هؤلاء الفئران من جحورهم هو سبب لدماء طراق أولا بلا آخر، لأن الدين هو أغلى ما نملك كما قلت، فمن اقترب من ديننا رددنا عليه وفهمناه وأقمنا عليه الحجة، ثم لا نضمن بعد ذلك ما الذي سيكون، ما الذي سيكون. ولا يمكن أبدا لعاقل أن يتصور أن واحدا يخرج من بيته أو من حمامه، لأن هذا الكلام أولى أن يقرأ ويكتب في الحمامات لا في هذه الأماكن الطاهرة، ويخرج علينا كل يوم بكلام فارغ وهراء وسفالة ووقاحة مثل هذا. لابد للمسؤولين أن يأخذوا على أيدي هؤلاء بعصا غليظة، وإلا لا نضمن ماذا سيكون رد الأفعال من شباب متحمس لدينه، لا يتحكم في مشاعره، لا نضمن ذلك. فنحن نخلي مسؤوليتنا ونلقيها على عاتق المسؤولين سواء من السلطات أو من الأزهر، أن يكف هؤلاء، أن يكف هؤلاء، وإلا أخذوا جزاءهم في الدنيا قبل الآخرة. عصمة النبي عليه الصلاة والسلام محفوظة على العين والرأس، على العين والرأس، ولا يؤثر فيها العوارض البدنية من مرض. النبي عليه الصلاة والسلام مرض وكان يوعك كما يوعك الرجلين منا، والنبي عليه الصلاة والسلام سحر، سحره اليهود أيضا، فهل تنكر هذا؟ إذا كنت تنكره فلك مجلس آخر. النبي عليه الصلاة والسلام ثم وأكل الشاة المسمومة حتى أثرت فيه، وظل أثر السم معه حتى مات، ولا نقول إنه السبب الوحيد للموت والوفاة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم إذا كنت تقول بأن هذا يؤثر على النبي عليه الصلاة والسلام في عصمته وبالتالي في أدائه، فاعلم أن من العوارض أن النبي نسي بعض الشرع، نسي بعض الشرع، ولكنه نسيه بعد بلاغه، بعد إبلاغه لأصحابه نسيه، وكان النبي يحرص على ذلك جدا ألا ينسى شيئا من الوحي. ولذلك كان إذا نزل عليه جبريل كان يتعجل ليحفظ، فطمأنه الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فأنت يا محمد لا تفتري على الله كذبا، لا تفتري على الله كذبا، ودينك محفوظ ووحيك محفوظ، يحفظه الله تعالى، هو الذي تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، وسلم من ركعتين، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاب الجميع أن يراجعوا النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قام إليه رجل قصير ولكن يداه طويلتان فلقبه ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: ما قصرت وما نسيت، أي ما أظن أني نسيت، ولم ينزل علي وحي يقصر الصلاة في الحضر. فقال النبي للناس: ما هذا الذي يقول؟ أصحيح ما يقول صاحبكم؟ قالوا بلى رسول الله. فقام فصلى ركعتين ثم سجد للسهو ثم سلم. انظروا إلى نسيان النبي عليه الصلاة والسلام وأنه صلى الظهر أو العصر ركعتين والصلاة أربعة، هذا نسيان أم لا؟ نسيان. فهذا الجواب يا أخي أن النبي ما نسي الشرع ابتداء محفوظ ومعصوم في التلقي، معصوم في تلقي الوحي ومعصوم في إبلاغ الوحي إلى الناس. بعد ما بلغ الوحي له من العوارض ما للناس من نسيان ومرض وغير ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سمع رجلا كما في الصحيحين من حديث عائشة، سمع رجلا في المسجد وهو في بيت عائشة يقرأ قرآنا، يقرأ قرآنا، فقال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كنت قد أنسيتها في سورة كذا وكذا. يرحم الله فلانا أذكرني بقراءتي آية أنا شخصيا كنت أنسيتها. وصلى بالناس فأعجم القرآن عليه فركع، ثم بعد الصلاة قال أتيكم أبي بن كعب أبو المنذر؟ قال أنا رسول الله. قال ما منعك أن تفتح علي؟ ما الذي منعك أن تراجعني وأن تفتح علي بآية أشكلت وأغلقت علي؟ هذا كله ضرب من ضروب النسيان. فهل هذا يؤثر كذلك في عصمتي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، الجواب لا. وإلا لو كنت ستقول بهذا وأن النسيان يؤثر، فإنما يلزمك بظاهر القرآن عياذا بالله أن تنسب النسيان إلى الله عز وجل. قال الله تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وقال تعالى نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وقال تعالى وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وقال تعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. وقال تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يلزمك أن تقول بالتضارب في الآيات، مرة إثبات النسيان في حق الله ومرة نفي النسيان عن الله عز وجل. ها يلا اعتبر دي شبهة ناخد بقى فيها محاضرة تانية عشان نرد ونبين النسيان في حق العبد والنسيان في حق الله عز وجل، كما في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالنسيان في حق الله تعالى بمعنى ترك العبد للهلكة، ترك العبد للهلكة، لا أن الله تعالى ينسى كما قال تعالى وما كان ربك نسيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
الله بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب.